أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في مصطلح الحديث. وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج رحمه الله في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله النهي عن ذلك والتجمل بلباس الزينة وستر العورة للطواف وللصلاة في جميع المساجد. فالسبب خاص واللفظ عام والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما سنوضحه إن شاء الله. والمعروف في مختلقات العرب التي كانوا يفعلون أن غير الحمص، والحمص جميع قريش لأن من قريش أهل بقاح وأهل ظواهر وجميعهم هم وحلفاؤهم يسمون الحمص، فأهل بقاح منهم أولاد كعب فما دونه وما فوق كعب، وهم بنو عامر بن لؤي وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش. هذو كانوا ليسوا ببقاع مكة بل في الظواهر، فهؤلاء أهل الظواهر وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة، والجميع يسمون الحمص. هم قريش بجميعها أهل بقاحها وأهل ظواهرها. كانت عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله الحرام إن كان له صديق من الحمص أعطاه ثوبا يطوف فيه. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة كان له صديق من بني سمين هو إياد بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابيا كريما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد إياد بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه كما هو معروف في التاريخ. فإن أعاره أحد الحمص ثوبه طاف فيه، وإن لم يجد من يعيره من الحمص ثوبا فإن كان ثوبه جديدا لم يلبسه قبل ذلك طاف فيه. ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله ويذهب عريانا، لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله فيها، أو يتساءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا من الثياب. هذه تشريعات الشيطان، والإنسان منهم إذا طاف في ثوبه لا بد أن يلقيه، وإن لم يلقيه ضربوه حتى يلقيه، ويسمى ذلك الثوب لقاء، وهو معروف في التاريخ. ومنه قول الشاعر: لأن اللقاء هذا الثوب الذي يلقيه من طاف فيه يلقى طريحا تدوسه أقدام الناس في المطاف. وبعضهم قالوا: يلقون اللقاء في منى. ومنه قول الشاعر: كفى حزنا كري عليه كأنه لقم بين أيدي الطائفين حريم، يعني أخله ميتا تدرسه رجال أقدام الناس وهو ميت، كأنه هذا الثوب اللقى الذي طرحه من طاف به فإن لم يجد من يعيره، وكان الثوب قد قدم في زعمهم قد عصى الله فيه، طرح الثوب وجاء عريانا وطاف عريانا والعياذ بالله، وتطوف المرأة عريانا. وبعضهم يقول كانت النساء تطوف بالليل ليس عليهن حجاب، والرجال يطوفون بالنهار، والبيت الذي تقوله الطائفة اليوم يبدو بعضه وكله، فما بدا منه فلا يحله. هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وأنه تفسير صحابي لهذه الآية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع، فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن معنى الآية خلوا زينتكم، يعني خلوا زينة اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت والصلاة. والآية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عوراه فهو عام لكل مسجد، والمقرر في الأصول أن اللفظ إن كان عاما والسبب كان خاصا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء وعليه عامة الأصوليين إلا من شر. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تفهم من نصوص الوحي ومن اللغة العربية، أما نصوص الوحي فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يدل عليه استقراء القرآن، وتدل عليه اللغة العربية أيضا. فمن الأحاديث الدالة على ذلك قصة الأنصاري المشهورة التي ذكرها الله في سورة هود، وسيأتي إباحها وضابطها أن أنصاريا كان تمارا، فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه تمرا، فأعجب بجمالها فقال لها إن في البيت تمرا أجود من هذا. ولما دخلت في البيت تظن أنه يبيعها التمر الأجود، كان بينه وبينها ما لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجته، إلا أنه لم يقع بينهما ما يستوجب الحد، فكان شيء مثل التقليل والضم ونحوه. ثم بعد ذلك ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة مكية، ويقوله تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في الجماعات يذهبن السيئات، أن يغفر الله بهن تلك الذنوب كتقبيل تلك الأجنبية. ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الأنصاري وقال له يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري هذا مقتضاه، أيختص حكم هذه الآية بي لأنني هو سبب نزولها، أم العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. وسؤال الأنصاري هذا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له ثابت في صحيح البخاري في تفسير سورة هود، وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على ذلك ما ثبت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليا وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما وهما نائمان وأيقظهما ليصليا من البيت، فقال له علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فوحد صلى الله عليه وسلم كالمغضب يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين يجادلون في القرآن، فيقول بعضهم شعر ويقول بعضهم سحر ويقول بعضهم كهانة إلى غير ذلك، ويدل لأنها في الكفار أول الآية، وقوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان، أي المكذب بالقرآن الذي لم يعتبر بأمثاله، أكثر شيء جدلا وخصومة في التكذيب بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي رضي الله عنه: إن أرواحنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا. ومما يدل على هذا من اللغة العربية أن الرجل مثلا لو كان له أربع زوجات فآلته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى أغضبته وهي واحدة، والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي زوجهن، فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته: أنتن كلكن طوالق، فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التي أغضبته وآلته، بل يطلق الجميع نظرا إلى عموم له، ويلغى سبب الله الذي حمل عليه كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي. وقوله جل وعلا في هذه الآية: يا بني آدم، كأنه يذكرهم بقضية إبليس: لا يدوم إبليس على النكاية فيكم بنزع ثيابكم عنكم كما فعل بأبويكم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. العقل أخذوا بالهمزة لأنه مضارع أخذ بالهمزة، إلا أنها لها أفعال مهموزة الفاء وهي أخذ وأمر وأكل، يجوز حذف همزتها بالأمر كما بيناه مرارا. خذوا زينتكم أي لباسكم الذي تسترون به عوراتكم وتتجملون به عند كل مسجد، سواء كان المسجد الحرام للطواف أو غيره من المساجد للصلاة. وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة يكاد يجمع عليه المفسرون، وقد دل عليه حديث ابن عباس المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ليحضر جماعات المسلمين ويصلي أن يلبس من الثياب أحسنها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على لون البياض في حديثه: إن من خير ثيابكم البياض، فالبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، وإن من خير أسحاركم الإهمد، فإنه يدوي البصر وينبت الشعر. وعبيه المشهور أخرجه بعض السنن أصحاب السنن وغيرهم، ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون إن الطيب والسواك من كمال الزينة التي يتناولها ظاهر الآية الكريمة مع القطع بأنها نازلة في عدم الحري وستر العورات عند الطواف والصلوات وهي دليل واضح على أن الطواف لا يصح من العريان كما عليه جمهور العلماء وأن الصلاة أيضا لا تصح مع كشف العورة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في الطواف ويؤيد معنى ما دلت عليه الآية قوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل عليا ينادي به وألا يطوف بعد العام وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وهذا معنى قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد أي لا تأتوا الطواف مكشوفة عوراتكم ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة لأن ذكرنا عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحيحه أن هذه الآية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عورا حتى إن المرأة لتقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله. وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول فكان ابن عباس يفسر الزينة لأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات وتفسير الصحابي إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث. وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كنا يطفن بالبيت وهن عريانات وتقربن بذلك إلى الله مع أنه ذكر جماعة من المؤرخين للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس والظاهر أن ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أهبت فقد يقال غير واحد ممن تكلم على الصحابة في ترجمة بباعة بنت عامر بن لقيط بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة هي من بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري وكانت امرأة ذات جمال وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي الجواد المشهور وجاء بها إلى مكة وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والد أبي جهل فأعجبه جمال بضاعة بنت عامر التي هي زوجة بن جدعان فصار يأتيها ويقول لها إنها الشيخ الشهير الذي ليس له جمال لا يناسب جمالك وجمالك فتطلقي منه ليتزوجك يخببها عليه فخببها عليه فطلبت من ابن جدعان الطلاق لما طلبت منه الطلاق قال نعم بشرط أن تنحري كذا وكذا جزورا مئة من الإبل أو أكثر أو تغزلي رجلا يمتد من هنا إلى جبل كلا وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانه. فقالت له أصبر حتى أفكر في شأني فجاءها هشام وكان هشام من إخوان فتيان مكة وقد قال فيه الشاعر لما مات فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. فلما جاءها هشام من المغيرة والد أبي جهل وقصت عليه القصة قال لها التزمي له كل ما اشترط عليك فأنا أعطيك مئة جزور وما شئت من الإبل فالحرمة وآمر نساء بني المغيرة أن يغزل نفس الغزل الذي فعل، وأطلب من قريش أن يخلوا لك البيت حتى تطوفي به وحدك وأنت غريانة، وأنه وفى بما فعل، أعطاها الإبل فنحرتها وغسل لها الغزل، وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب وغيرهما من كتب الصحابة ممن ذكروا هذه القصة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ابن صغير وزوجته معه المطلب بن أبي وداعة السهمي، وأنهم بقوا لصغيرهم وأنهم رأوها تنزع ثوبا ثوبا حتى بقيت ليس عليها شيء، وصارت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلى عليها وسترى عورتها، وأنها هي التي قالت هذا البيت. ولذلك قال إياد في شرح مسلم في الكلام على البيت في مسلم إن قائلته ضباعة هذه، ولكنه ترهق لقصة بقصة أخرى. وزعم من ذكر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبها عند ابنها، والظاهر أنه ابنها سلمة بن هشام، لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو صغير، وتقول لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة، وأنه قال حتى أستأذنها، فذهب ليستعينها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جمالها الذي عهده أنه تغير، وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت أتستأذنني في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما رجع إليه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكروه في هذه القصة، والله أعلم بصحتها. أما كونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف بالبيت أريانا، فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، والظاهر أنه أثبت من هذا، والله تعالى أعلم. معنى الآية الكريمة خلوا زينتكم أي ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة الصلوات، وخصوصا المسجد الحرام للطواف والصلاه فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. وكلوا واشربوا، نزل قوله وكلوا واشربوا في بعض العرب. قال بعض العرب كان بنو عامر بن صعصعه اذا احرموا بالحج لا ياكلون الوزك ولا يشربون من البان الغنم ولا مما خرج من لحومها، وحرموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودك، بعضهم يحرم شرب اللبن واللحم، كفهم الغيبة ألا يحرموا هذه الطيبات التي أحل الله، كما قال لهم إلا في الثياب ولا تتجردوا في الإحرام، وكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم، أي وكلوا واشربوا حتى ولو كان من الودك ولو كان من اللبن مما يحرمه الجاهلية، لأن الجاهلية كان في الموسم بعضهم يحرم على نفسه الدسم وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم، يزعمون أن هذا أتم لحجهم وأنه أرضى لله. فقال الله فيهم وكلوا واشربوا ولا تحرموا شيئا من طيبات الله، لأن ذلك تشريع الشيطان كشف العورات. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا حل له الله، كما قدمنا في سورة المائدة في قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وعليه فليس للإنسان أن يقول هذا الطعام أو هذا الشراب حرام علي، فإن حرم على نفسه حلالا كطعام أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول تلزمه في تحريم الحلال كفارة يمين، وما يكون أصحابه قالوا إن لم يكن الذي حرمه حلالا غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين ولا يلزمه شيء. وحجة من قال إنه تلزمه يمين أن الله لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه لما تحرم ما أحل الله لك، وأصح الروايات أنه العسل، وإن جاء في روايات أخرى أنه جاريته قال الله له بعد تحريمها يا الحلال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فعلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين لأن تحلة كفارة يمين هي كفارته، وذلك يدل على أن فيه كفارة يمين خلافا لمالك وأصحابه. أما إذا حرم امرأته بأن قال أنت علي حرام أو علق تحريمها على شيء ووقع، فللعلماء فيه اختلافات واضطرابات كثيرة تزيد على 13 مذهبا معروفة في كلام العلماء أجرى عندي على القياس، هو قول من قال أنه تلزمه كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم، لأن الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن الصامت التي قال لها أنت علي كوهر أمي، أنت علي كوهر أمي، معناه بالحرف الواحد أنت حرام. وقد جاء القرآن بأن في هذا له كفارة ظهار حيث قال والذين يظهرون من نسائهم، في القراءة الأخرى يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، إلى آخر خصال كفارة الظهار المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال وأدراها على القياس وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال إنه يلزمه الاستغفار وكفارة يمين فيدل عليه ظاهر آيات التحريم بناء على أن الذي حرم صلى الله عليه وسلم جاريته، لأن في باب الأحاديث في قوله لما تحرم أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أهلها يومها فأذن لها، ثم دعا بجاريته في بيت حفصة لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتها، وكان بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته، فرجعت حفصة ففطنت لما لقى فغضبت وقالت ليست لحرمة أفي بيتي وفي يومي يفعل هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية إرضاء لها. فعلى على القول أنه في تحريم الجارية، فالله قال بعده قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله غفور رحيم، فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار. وهذان القولان داخلان في مذهب مالك، وكل منهما قال به جماعة من العلماء. وروى مالك في موطئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إن قال لها أنت حرام كانت بينونة كبرى تعد ثلاث طلاقات. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأقربها للقياس، أجرها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة الظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء فيها وما استدل به كل منهم يطول علينا جدا ويخرجون إخراجا بعيدا عن المقصود. وقوله جل وعلا وكلوا واشربوا أي ولا تحرموا ما لم يحرمه الله في الحج من أكل اللحوم والوزك وشرب الأبدان ولا تسرفوا. أصل الإسراف في لغة العرب هو مجاوزة الحد والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء وجهان أحدهما أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب فتأكلوا فوق الحاجة وتشربوا فوق الحاجة لأن الإسراف في الأكل والشرب يفقد البدن ويعوق صاحبه عن طاعات الله والقيام بالليل فيجعل صاحبه كلما كانت بطنه ملأ من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم لا ينهض لطاعات الله فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل وكذلك يسبب الأمراض. وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف قصة ويذكرون فيها حديثا الظاهر أنه لا أصل له ولا أساس له إلا أن كثيرا ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين تقييم الحديث وصحيحه فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين صحيحه وتقييمه. القصة المعروفة زعموا أنه كان عند هارون الرشيد طبيب نصراني وأن الطبيب النصراني قال ليس في كتابكم شيء من الطب وأطل العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان وأنه كان عند هارون الرشيد علي بن حسين بن واقد فقال له جمع كتابنا الطب في نصف آية ويقوى كلوا واشربوا ولا تسرفوا لأن من المعلوم أن الطب نوعان طب حمية وهو تلقي للداء قبل أن ينزل الداء والثاني طب علاج ومداواة بعد أن ينزل الداء. وأن من أعظم الطب الحمية هو ما قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لأن من خفف أكله وشربه كما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ لقيمات يقيم صله فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فتخفيف الأكل يستجيب صحة البدن. وأنه قال له جماعة الطب كله في نصف آية لأن خير الطب طب الحية وهذه الآية جاءت على أعظم طب الحية. وأنه قال له وهل يذر عن نبيكم شيء من الطب قال نعم وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة رأس الداء والحمية أصل الدواء وعوذوا كل جسم معتاد ويقولون هذا ويسكتون وهذا نسبته إلى النبي ليست بصحيحة ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا أساس له على الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل وما يسبب من التكاسل عن طاعات الله وما يسبب من الأمراض غير ذلك. الوجه الثاني أن معنى ولا تسرفوا أي لا تجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله شقة الوجه للمحرم وكاللباس للطائف فهذه أمور لم يحرمها الله. ولا تسرفوا في التحريم والتحليل لأن تحرموا ما أحل الله وتحللوا ما حرم الله وكلا الإسراف من إسراف ولا مانع من أن تشمل الآية الجميع فلا يجوز الإسراف بتحليل ما أحل الله بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله كما لا يجوز الإسراف الكهير بملء البطن ملئا شهيدا من الأكل والشرب حتى يتكاسل الإنسان ولا يتمشط لطاعة الله وتفيه الأمراض لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن من كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل ولا يتنشط للعبادات ولا ينشط لسانه لذكر الله فهو كسول ملول. وكذلك ربما نشأت له الأمراض. قال معنى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه جل وعلا لا يحب المسرفين المجاوزين الحدود بتحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ويدخل فيه المسرفين بكراهة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله المثبطة عن القيام بما يرضي الله جل وعلا ونحو ذلك. قال معنى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة إن يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال آية الحرف على أمة القراء ما أبى نافعا قارئ أهل المدينة خالصة بنصب التاء وقرأه نافع وحده خالصة بضم التاء. مع الآية الكريمة أن الكفار لما حرموا على أنفسهم لبس الثياب في الطواف وطافوا بالبيت عراة وحرموا على أنفسهم أيام الموسم أكل الوجف والسمن وشرب اللبن وأكل اللحوم. قال الله جل وعلا موبخا مقرعا للذين يتعدون عليه ويحرمون ما لم يحرم قل يا نبي الله لهؤلاء الكفرة الجهلة الذين حرموا لبس الزينة عند الطواف وحرموا أكل المذكورات وشربها في الموسم حال التلبس بالإحرام. من هو الذي حرم زينة الله وهي اللباس الذي يستر العورة لأنه لا حالة أقبح من أن يكون الإنسان بادي الفرج عالي العورة فهذا في غاية القبح. أما إن أعطاه الله ثيابا فجمل بها ظاهرة وستر بها قبحه وعورة فهذه زينة الله التي أخرجها لخلقه. من هو الذي حرم زينة الله كلبس اللباس الذي يجمع بين ستر العورة والتجمل عند الطواف وفي غيره. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أخرجها أي أظهرها وأبرزها من العدم إلى الوجود بأن خلقها ويسر أسباب تناولها حتى صارت في متناولهم وحرم الطيبات من الرزق الطيبات التي أحلها الله وطيبها كالوجه حالة الإحرام واللبن واللحم ونحو ذلك. من هو الذي حرم عليكم هذه المحرمات والطيبات من الرزق؟ والله جل وعلا يشدد النكير على ما حرم ما لم يحرمه. والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله قل هل إن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أرى الله أين لكم أم على الله تفترون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا يأتوا بمثلها يا كثيرة جدا فلما قال الله لنبيه قل لهم يا نبي الله لهؤلاء المحرمين ما أحل الله من هو الذي حرم على وعلم أنه لا جواب لهم أمره بالجواب الصحيح وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل لهم يا نبي الله هي ليست بحرام أبدا وليست بمحرمة البتة هي للذين آمنوا حلال مباح وقوله هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا أي غير مختصين بها بل يشاركهم فيها الكفار ونصيب الكفار فيها كثير كما قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وفي القراءة الأخرى لما متاع الحياة الدنيا الآية قال بعض العلماء وبينت هذه الآية أن سبب خلق الزينة والطيبات من الرزق أن الله خلقها في الدنيا بخصوص المؤمنين إلا أنه رزق منها الكفار تبعا للمؤمنين لأن الدنيا متاع يأكل منه البر والفاجر فتلك الزينة وطيبات الرزق في الدنيا يشترك فيها البر والفاجر ويأكل منها المسلم والكافر لكنها يوم القيامة تبقى خالصة للمؤمنين لا يشارك فيها كافر أبدا ولأقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ويشترك معهم في الكفار في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد لأن يوم القيامة لا يجد الزينة ولا الرزق الطيب إلا المؤمنون خاصة أما الكفار فلا زينة لهم ولا رزق طيب وعلى قراءة الجمهور فخالصة حال وعلى قراءة نافع خالصة بالرفع فهي خبر بعد خبر هي للذين آمنوا الجار والمجرور هي للذين آمنوا خبر وخالصة خبر آخر وعلى قراءة الجمهور فخالصة حال وعامله الكون والاستقرار الذي يتعلق بالجار والمجرور هي للذين آمنوا كائنة مستقرة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم وحدهم يوم القيامة وعلى التفسير هو الصحيح الذي عليه الجمهور ومعناه أن الزينة والطيبات من الرزق في دار الدنيا يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وأنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد إلا يجد الزينة والرزق الطيب في القيامة إلا المؤمنون خاصة ولذا لم يذكر خلوصها لهم في الدنيا لاشتراك الكفار معهم وصرح بكونها خالصة لهم في خصوص الآخرة وهنالك تفسير غير ظاهر قال به جماعة من علماء التفسير أن معنى كونها خالصة للمؤمنين أن الله ينعمهم بها في الدنيا وينعمهم في الآخرة أيضا ولم يحسبها عليهم ولم ينقصوا دورهم بتلك اللذات والطيبات من الرزق التي أكلوها في الدنيا وهذا مستبعد والقول الأول هو الذي عليه الجمهور هو معنى الآية إن شاء الله وهذا معنى قوله هي أي الطيبات من الرزق والزينة للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي ويشاركهم فيها غيرهم من الكفار لكنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد يوضحها أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الله له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلما قال الله له إني جاعلك للناس إماما فرث الإمامة لذريته قال ومن ذريتي فبين له الله أن الظالمين من ذريته غير المستقيمين المطيعين لا يعهد الله لهم بالإمامة لأنهم لا يستحقونها حيث قال مجيبا له قال لا ينال عهدي الظالمين فعرف إبراهيم أن ربه كأنه لامه في الجملة حيث طلب الإمامة لناس منهم من لا يصلح لها كما قال الله لإبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم بنفسه مبين ثم بعد ذلك لما أراد إبراهيم طلب الرزق خصه بالمؤمنين خوف أن ملامة الملامة الأولى وقال اجعلها بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ثم قيد وقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر فربه قال له هذه في الدنيا لا تحتاج إلى القيد قال ومن كفر فيأكل من الدنيا أيضا مع المؤمن ومتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وهذا معنى قوله خالصة يوم القيامة يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأنه يوم يقوم فيه جميع الخلائق بين جبار السماوات والأرض للحساب نفصل الآيات كهذا التفصيل الذي فصلنا لكم فيه الحلال والحرام وبينا لكم فيه حرمة كشف العورات ولزوم سترها وأخذ الزينة وأنه لا يحرم أحد ما أحله الله كهذا البيان الواضح لهذه الأحكام نبين الآيات دائما في هذا القرآن لقوم يعلمون والبيان عام ولكنه خص به القوم الذين يعلمون لأن أهل العلم الذين يعلمون هم الذين يفهمون عن الله هذا البيان أما الجهلة فلا يفهمون سواء ومن لا ينتفع بالسوء فكأنه لم يتوجه إليه ونظير هذا كثير في القرآن يخص الله به الحكم المنتفع به مع أن الحكم أصله عام كقوله إنما أنت منير من يخشاها مع أنه في الحقيقة منير الأسود والأحمر إنما تنير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وهو منير بالأسود والأحمر فيكفي بالقرآن من يخاف وعيد لأن الذي يخاف الوعيد هو المنتفع به مع أن التشير بالقرآن عام وهذا كثير في القرآن أن يخص الحكم بالمنتفع به دون غيره ذلك هو معنى قوله وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قرأ هذا الحرف حمزة وحده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقرأ بقية القراء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقرأ ابن كثير وأبو حمرو وحدهما دون غيرهما ما لم ينزل به سلطانا. بضم الواو وكسر الزاي. وقرأ الجمهور ما لم ينزل به سلطانا بفتح النون وتشديد الزاي مضارع نزل. قل لهم يا نبي الله هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله الذي حرمه ربي إنما حرمه ربي على الحقيقة والحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما أحله الله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة هو جمع قياسي لأن الفائدة مطلقة والفائدة إن كانت من عطفة بما لا يعقل كله ينقاط جمع تكثيره على فواعل. والفاحشة هي كل خطرة كما عكس القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. قد قدمنا أقوال العلماء على هذا الأنعام في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنا وأنها كلها ترجع إلى شيء واحد. فقال بعضهم الفواحش الظاهرة هي الزنا مع البغايا ذوات الرايات والفواحش الباطنة هي الزنا مع الخليلات والصديقات التي يزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء ما ظهر من الفواحش كنكاح زوجات الآباء كما تقدم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سبق إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأن ما بطن منها هو الزنا. والتحقيق أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب لا تفعل شيئا منها ظاهرا علنا أمام الناس ولا شيئا باطنا في خفية لا يطلع عليه أحد. وهو يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم. والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب إلا أن الله عطف بعضها على بعض عطف خاصا على عام. وقد تقرر في المعاني أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد العام أنه سائر وأنه من الإقناب المقبول يدي الخصوصية التي في الخاص وكأن تميزه بخصوصية جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام فحسن عطفه عليه. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات الآتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول من قال إنما ظهر هو الزنا مع البغاوات الرايات وما بطن الزنا مع الخليلات الصديقات التي يفنى بهن سرا أو أن ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء وما بطن هو الزنا إلى غير ذلك من الأقوال جميعه كله يشمله التفسير العام الذي هو الصواب وأن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك ظاهرا أمام الناس أو خفيا لحيث لا يطلع عليه الناس. وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن وعطف على ذلك الإثم والبغي. قال بعض العلماء الإثم هو كل معصية تقتصر على نفس الإنسان والبغي هو كل معصية يظلم بها غيره. وقوله بغير حق لا يكون بغي بغير حق أبدا لا يكون بغي بحق أبدا فكل بغي بغير حق لا شك كما قال تعالى يقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن النبيين لا يقتلون بحق أبدا فهو كالتوكيد. وقوله ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم. وقال بعض العلماء بغير حق كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها لأن من بغي عليه ثم انتقم قد يسمى هذا بغيا كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وكما تم الانتقام اعتداء بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم جزاء الاعتداء اعتداء وجزاء السيئة سيئة، وإن كان الانتقام ليس سيئة وليس اعتداء. وقوله وأن تشركوا بالله أي وحرم عليكم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا على طلعة ابن كثير وأبي عمرو، ما لم ينزل به سلطانا على طلعة الجمهور. والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم أن الإشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة، فقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومعلوم أن الإله الثاني لا يكون به برهان البتة. وقد تقرر في علم الوصول أن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينا بحقيقة الواقعة لا يكون له مفهوم مخالفة، والواقع أنهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الآية مبينة بالحقيقة الواقعة ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقة الواقعة. وكذلك قوله لا برهان له به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المقداران المنسبكان في قوله أن تشركوا وأن تقولوا في محل نقد عقم على الفواحش بعطف الخاص على العام، إنما حرم ربي الفواحش، قوله ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش أي وحرم الإثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم. وكان بعض العلماء يقول هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن موالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي أن عدو أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه، أو أن يتعدى على ماله. هي ستة جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. وهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها المواهب. قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست، لأن قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا تعد على الإنسان، لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس، وتقدير لفروش الناس، لأنه إذا كثر الزنا لم يدري هذا من أبوه، ولم تدري أمها هذا من أبوه، فضاعت الصبيان ولم يعرف لها لاعب، فاختلطت الأنساب وتقيرت الفروش وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي عن الفاحشة هو لب عن الأنساب، وعلى معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وأن قوله هو البغي المراد به العدوان والظلم، سواء كان عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت منه وطلبته. قالوا والمراد بإذن هنا الخمر، لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن الإثم الخمر، وكثير من علماء العربيات يسمون الخمر إثما، ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، منها قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، فوات الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول هو بيت عربي شاهد. ومن قول آخر: شربنا الإثم بالسواع جهارا، شربت الإثم بالسواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا، نشرب المسك والعياذ بالله يقول: نشرب المسك بالسواع، نشرب الإثم بالسواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وهذا كثير في كلام العرب تسمية الخمر إثما. منه قول آخر: نهانا رسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزراء. وقول آخر: فرحت حزينا ناهب العقل بعدكم كأني شربت الإثم أو مسني خبر. قالوا: فقوله الإثم هو تحريم للخمر، لأنها هي التي تستوجب العقول، فهو زجر عن إذهاب العقول ومحافظة على العقول. وقوله بقي الدين وحده، لأن الأنساب جاءت النهي عن الزنا والأنفس والأعراض والأموال، جاءت النهي عن البغي لأنه ظلم على الإنسان في ماله أو نفسه أو عرضه، والمحافظة على العقول جاءت في تحريم الإذن وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله والقول في دين الله بلا علم، فهذا أعظم فساد الدين. قالوا فعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما تداخلت عقولها وتكررت ليكون فيها الزجر عن الأنفس والزجر عن الأموال والزجر عن الأعراض والزجر عن الأنساب والزجر عن الوقوف والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء القرآن والكتاب والسنة أن الله جل وعلا في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي الكريم بلغ في المحافظة على هذه الجواهر الست، بلغ على حفظ الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه محافظة على الدين لئلا يغير ويبدل. وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، بدليل قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، وحافظ على الإنسان فحرم الزنا واختلاط ماء الرجل بماء الرجل وتقييم الفرش لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناصعة. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأوجب جلد الزاني محافظة على أنساب المجتمع، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي الآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم، الشيخ والشيخة إلى زنوى فارجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة، إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق أوجب عليها التربط زمانا ليعلم أن رحمها صفت من ماء الرجل الأول، لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية ومن أجل محافظته على الأنساب منع سأو زرع الرجل بماء وغيره، ولو منع تخرج الحامل، فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها، لأنه إن تزوجها وجامعها سأى ذلك الحمل وهو زرع لغير بنائه، فمنع سأو الزرع بناء الغير محافظة على الأنساب. فقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض فنهى عن انتهاك الأعراض، ولا يغتب بعضكم بعدا، ولا يغتب بعضكم بعدا، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القيس 80 جلدة شجره محافظة على أعراض الناس، وهو قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالمحافظة على العقول فحرم شرب المسكر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أكثر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها، وكذلك منع من انتهاك المال واحترم الملكية الغربية، حيث قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى ظلم الناس في أموالهم من قولهم هذا فقير وهذا غني فنأخذ من الغني لنرده على الفقير، كما هو مشاهد في المواهب الهدامة. قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا هو غني فنأخذه للفقير أو نكتم الشهادة عليه للفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه تؤلدوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذا جعل حد السرقة لمن أخذ المال بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أوجب قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وطمس بصائرهم وعدم علمهم بالحكم السماوية التي يشرعها خالق السماوات والأرض. وأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وفرق أصابعها وشد رؤوسها بالأواخر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنيا وآخرته. فمدت أمامها الخبيثة الخسيسة الخائنة لتخذ المال على أخس وجه وأرذله وأرذله. فقالت كأنها عضو نجس قوي يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالته كرسالة عضو إزالة تقهيرية هي لا يضيع جميع البدن. ومعلوم أن العضو إذا فسد وخيف منه أن يفسد جميع البدن. أما إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تقهيري معقول عند كل الناس. ولله ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه انقطعت يده طهر من تلك الرذيلة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا. ولأن العضو الفاسد الذي كان يقدر جميع الجسم أجيل بالعملية التقهيرية من وراء القرآن أنه لو انقطع يد السارق فيد واحدة السارقة الفاجرة قد تفقر على في الأيدي. فقد يكون السارق الواحد إذا لم يخف من الردع بقطع يد يفقر على في الأيدي فيسرق جميع قوت جميع آلاف الناس فيتركهم عادة يتكففون الناس ربما ماتوا من الجوع. فيد واحدة قد تفقر على في الأيدي وملايين الأيدي. ولذا قطعها السارق لحكمتين ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنيا الخبيثة وكذلك ليرضى الناس عن أموال الناس لأن المال هو شريان الحياة وبه قوام شؤون الدنيا في دينها وآخرتها لا يصلح دونه شيء لأنه هو الذي يصلح به كل شيء من مرافق الدنيا والآخرة. فهو شيء هو أساس الدنيا أساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد فارية قد تفطر آلاف الأيدي فأمر السارع بقطعها لأنها عضو نجس قوي يريد أن يرسخ جميع الجسد كعملية تطهيرية وليرتبع أمواله من الفجارة على أموال الناس. وهذا تشريع سماوي حكمته معروفة يطلب الله على السارق ويطهره ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه والنجاسة التي تلطخ بها ويعطر أموال المجتمع لأن المال شريان الحياة. إذا سرق قوت الرجل جعل جميع ما عنده في صندوق فجاءه سارق فسرقه يصلح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع إما أن يذهب أن يتكفف الناس وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس. فهو قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي وقد يقتل عشرات الناس ويضر بهم. فقطع هذا الأذن النجيس الخائن الخبيث ليطوع به بقية البدن وينكف الناس ويرتدع الفجارة تشريع سماوي معقول. ومن المشاهد أن هذه البلاد نرجو الله أن يعطناها ويحفظ القائمين عليها ويوفقهم للخير ويرزقهم بطانة الخير ويهب عنهم بطانة السوء. لما كانوا يقطعون يد السارق ويقيمون حدود الله كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد أقل فيها المنكرات، أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع الفجور من هذه البلاد. وكل ذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل تحكيم ذلك التشريع السماوي في أمريكان ولما حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جنايات السرقات وجرائم الأخلاق وغيرها من مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدد. لما أهملوا تشارع رب السماوات والأرض كثر فيهم الخبث وكثرت الجنايات وكثر ارتكاب الجرائم بحد لا يتصور. ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بآمن على نفسه ولا على ماله، لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمين تعالى تضع العدالة في الأرض وتنشر الطمأنينة. ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق وترجم الزاني المحصن وتجلد الزاني تراها دائما، لأجل ذلك التشريع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ومعلوم أن هذه البلاد التي هي وحدها التي بقيت في الدنيا كون أنها تحكم بما أنزل الله على ما كان منها أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة، أنها أقلها جرائم وفضائح وعلى أمله لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو التشريع الصحيح الذي يصون الأنفس ويصون الأموال ويصون الأعراض ويصون العقول ويصون الأنساب إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد كائنا ما كان، كل الناس يعرف ذلك، وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبين محاسنه، وأن تشريع رب العالمين لا يبانيه غيره ولا يماثله غيره، وأن من حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر وكانت الطمأنينة أكثر وكان الرخاء أكثر. وهذه البلاد حرها على ما كان منها أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية وطمأنينة على الأنفس والأموال والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله. يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية، وكل ذلك ليس إلا ليدري أنها تقطع يد السارق وترجم الزاني وتحكم بحدود الله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه البلاد إلى المزيد من طاعة الله، وأن يرزقهم الإنابة عما يخالف الشرع، وأن ييسر لهم بطانة الخير، وأن يهدينا جميعا ينال بالله. ونرجوه جل وعلا أن لا يهلكنا بذنوبنا وأن لا يجعلنا من المغرورين، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويردنا إلى ما يرضيه عما. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ومدا الا اثرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا عزلته، ولا دونا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لنا فيها صلاح ولا فيها رضا الا اعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اقم بالسعادة اجالنا، وقم بالعافية غدونا واثرنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الاصباح وجعل الذي سكنا والشمس والقمر حسبانا نقضي عنا الدين، واغننا من الفقر، وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.
مع تحيات اخوانكم باذاعه طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.